السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة أو أولى حلقات بستان الحب، اللي الناس مع المختلف كانت شوية وبقيتش لاقيها شوية، ورطبت الحياة وسرعتها، ده حتى احنا بقينا دلوقتي بقينا نتوارث في النكد وكأنه من مستلزمات الحياة. يعني مثلا معروف لو في أسرة لقى الولد لقى الأب والأم كل يوم بيتخانقوا، فأصبح من مستلزمات الحياة أكل شرب نوم خناق، أكل شرب نوم خناق. حتى لدرجة بعض الناس في بعض الخلافات الزوجية، واحدة كانت بتسأل هو أنا جوزي في أول سنة زواج على طول كده خناق، يعني أنا مش عارف ليه كل شوية بيتخانق بطبيعته خناق. فما جينا بنقعد معاهم من شوية إيه اللي بيحصل؟ فهو في قناعة ذاته أو في كل اللي ورثه من أبوه وأمه في حياته إنه زي ما بياكل وبيشرب وبيربوه لازم كل يوم بعد ما بياكل ويشرب وينام يتخانق. ده الحب اللي هم متخيلين ان هو الدنيا مشيت عليه. ولما تيجي تقول له كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه ومع زوجاته، فيقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالنسبه له وضع مختلف. طب هل هي سرعه الحياه هي اللي يعني تواترها تصارعها هي اللي عامله المشاكل دي كلها؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجاهد وهو راجع من الجهاد يتسابق مع السيده عائشه. النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه بيقول وجدت النبي ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم الا متبسما، وبرغم الهم اللي كان عليه. واحد تاني من اصحابه يقول ايه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكه لا يكل ولا يمل. ايه اللي خلى الدنيا تمشي معانا كده؟ هل هي بقت زي الثورات يعني بسرعه بتحصل بسرعه بتيجي، ولا هو الكابت اللي عندنا خلى الدنيا كلها شايفين انها ملهاش وضع ملهاش ملامح، شايف الحياه ماشيه وخلاص؟ لا، هي الحياه مش ماشيه وخلاص. الحياة مش خط قطر انت ماشي عليه وانت عمال تقول لا هو انا كده وخلاص مش عارف اتغير. لا، هي الدنيا مش كده. بدليل ابو الحسن الندوي رحمه الله عليه كاتب كلام لطيف قوي، بيقول لك الانسان ده مش كائن حديدي مش ماشي على خط قطر، مش كائن ثابت ما بيتغيرش. لا، الانسان ده عبارة عن عقل وارادة، حب وحنان وهيام وخضوع. صح، هو ده تشكيلة الانسان، ومن اجل تلك التشكيلة حمل بالامانة التي يعني مش قادر اتحملها حد غيره، لا جبال ولا كل حاجه. هو ده المعيار. ازاي نعيش بقى في ظل كل الاحداث اللي احنا عمالين نمر بيها وكل المتناقضات اللي انت ممكن تشوفها؟ انت ممكن تقرا جورنان يجي لك اكتئاب، ممكن تفتح اي برنامج بالتوك شو تحس بقرف، ممكن لكن ممكن تشرب كوبايتين شاي انا ومراتي تحس بحياه طعمها لذيذ قوي. طب ما لسه الدنيا موجوده، ليه كل شويه عمالين نقول ايه زمان احسن زمان احسن زمان احسن؟ ما دلوقتي احسن. انت زمان في حاجات ما كنتش بتلاقيها، زمان كنت بتتعنت وتتعب جدا عشان تاخد حاجه بسيطه او عشان يعني تعيش في نعمه لذيذه او بسيطه. دلوقتي الوضع افضل بفضل الله عز وجل. ليه دايما بنقول زمان كان عندهم وقت وبيسعدوا فيه، زمان كانوا بيعاملوا نفسهم بيعاملوا ستاتهم بطريقه كويسه، زمان مش عارف كذا زمان كذا زمان كذا؟ الوضع مش كده خالص خالص. كل واحد يعيش في العصر اللي هو موجود فيه في التوقيت اللي هو موجود فيه، دي نعمة من عند الله عز وجل. بس هو المشكلة أو القضية أنت عايز تعيش فيها ولا لا؟ أنت عايز تغير نفسك فيها ولا لا؟ لا، أنا عايزها أخد كل حلاوتها بس ما أخدش منها مرار. ما ينفعش. يبقى هو ده بقى، هنا بقى ما بقاش بستان الحب، هنا بقى بستان النكد. وزي ما هنتوارث النكد هنتوارث ده، هيتوارث نكد لنكد لنكد. زي ما نشوف مثلا إن حد ممكن يبغض حد لأسباب، أرقام الطلاق أرقام مفزعة جدا في بلادنا العربية وفي مصر بالتحديد. بس قبل ما نتكلم على بعض من هذه المشكلات، تعال ناخد قصة بسيطة كده، قصة رمزية. زوج مرة رجع من البيت زي ما بيرجع كل يوم في ميعاد الشغل، لقى الأولاد بيلعبوا تحت في الشارع، هدومهم مش نظيفة تماما، وبنفس الهدوم اللي كانوا عليها بقالهم كام يوم ما غيروهاش، مش معتاد كده خالص من زوجته. دخل البيت لقى بقايا الأكل بتاعت الفطار اللي هم فطروا فيه زي ما هي مرمية على الأرض ومرمية على السفرة، ما فيش أي تغيير فيها خالص، برضو ما كانش معتاد على كده خالص. دخل المطبخ لقى باب التلاجة مفتوح والأكل مرمي منها والأنوار بتاعت الشقة كلها مضاءة، دخل لقى التلفزيون شغال وعلى أعلى صوت ليه، وكل ده عمال يسبق الأحداث. هي راحت فين الست اللي موجوده هنا دي اللي كانت كل يوم؟ ما بلاقيش الموقف ده خالص، راحت فين؟ دخل المطبخ لقى علبه المعجون متلطخ في المطبخ في الحمام بالكامل ومبوظه المرايه وعمال خايف يكون قلقان حصل لها حاجه. دخل لقى الهانم او مدام قاعده بمنتهى الهدوء على السرير بتقرا روايه. قالت له يومك كان ماشي ازاي النهارده؟ انت فيكي حاجه؟ ابدا. طب مالك؟ ابدا، انت كل يوم بتيجي تسالني عملت ايه النهارده، فبقول لك اللي انا عملته، فكنت بتستنكر وبتقلل من جهد اللي بعمله. كنت بنظف الاولاد، بنظف الشقه، ما بخليش الثلاجه مفتوحه، بخلي صوت التلفزيون مش عارف كذا، بعمل مش عارف كذا، الشقه نظيفه، هدومك مكويه، مش عارف. كل اللي انت كنت بتحلم بيه، ايه اللي حصل؟ ما عملتش حاجه من اللي انت كنت بتقولها لي. ما عملتش حاجه من اللي انا كنت بعملها. ما عملتيش حاجه خالص. اذا عملها مهم. الاستنكار اللي انت بتستنكره ده على زوجتك علشان خاطر انها العمل اللي هي بتعمله ما كانش انت مش قادر تقدره، اديك شفت قدامك اهو مقدر في عدم فعله. اديك شفت قدامك اهو لو هي بس يعني نسيت شويه انها تعمل هذا. وانت نفس الحكايه، لو كانت الزوجه لا قدر الله بتقلل من شان جهدك في العمل، وعادي يعني ما كل الرجاله بتشتغل، وجيت قعدت يومين ثلاثه خلاص نصرف بقى، نصرف منين؟ هتجد الامور اختلفت شويه. عشان كده مش عايزين نبص للامور من منظار ضيق شويه. لما هنقعد نبص لها من حته ضيقه، يبقى كل واحد بيشوف هو بيعمل ايه وبيقلل من جهد الطرف الثاني، ما بقاش حب، ما بقاش بستان، ده بقى معول خراب. وما تظنش انك الوحيد اللي بتشتغل، كل الناس بتشتغل، كل الناس بتتعاون، وهو ده هدفنا، ان الاسره المسلمه تكون متعاونه، تكون متدينه، تكون اسره ربانيه، تكون اسره منتجه. ده الهدف الاساسي. علشان كده لما نيجي نتكلم على الارقام الغريبه اللي احنا نسمعها، كل 5 دقائق في حالة طلاق في مصر. كل 5 دقائق عندنا 90,000 أسرة سنويا تتفكك نتيجة الطلاق. متوسط النسبة في العالم العربي حوالي 40%. ولما تسمع في بقية البلاد العربية مثلا ممكن تكون في الإمارات حوالي 42%، في قطر 38%، في الكويت 35%، في البحرين 34%، في سوريا 26%. نسب الطلاق ده كله غير الطلاق الصامت، غير الطرفين الزوج وزوجة اللي قرروا ان هم يقعدوا في البيت بس عشان خاطر هو مش لاقي مكان يروح فيه تاني غير الشقه دي، فمش عايز يسيبها لها عشان خاطر ما تبقاش هي حاضنه فتاخد الشقه، او هي ما عندهاش مكان في بيت ابوها، ولا يعني ايا كان الاسباب، ففضلوا انه يكون في طلاق صامت او خرس زواجي. كل 5 دقائق حاله طلاق. المشكله بقى ان 42% من حالات الطلاق دي بتتم في السنه الاولانيه. اصل الطرفين لسه ما طبعوش على بعض، اصل الطرفين احنا ما عندناش كتالوج يا اخوانا، لا في التربيه ولا في الزواج. كل واحد لما بيجي يتجوز بيبقى بيحاول يطبق النموذج بتاع ابوه وامه اللي هو شافه. فاذا كان ابويا مثلا هو اللي ماسك المصروف، فمفيش مانع ان انا امسك المصروف، يعني ايه القضيه؟ طب اذا كان عند زوجتي امها هي اللي كانت ماسكه المصروف في البيت، هنا بقى يبتدي الخلاف. طب ما همسك انا المصروف ليه وانا حراميه؟ ليه وانا مش راجل؟ هو هنا وبتبدا بقى تسمع بقى كلام غريب قوي. 42% تقريبا من حالات الطلاق في اول سنه جواز. النسبه دي كانت تقريبا في ماليزيا كده برضو، كانت حوالي تقريبا 46 الى 47% نسب الطلاق في ماليزيا. بس هما ما سكتوش، قالوا كل حد طرف فتاة او شاب مقبل على الزواج لازم يجي عندنا، حكومة قالت لازم يجي عندنا ياخد دورات في الزواج، ازاي بيفهم الطرف الاخر، ازاي يتعاون معاه، ازاي يحسن اختياره ويتوافق في ميوله واهدافه ورغباته، ازاي يكون متوافق مع سنه وامزجته، ازاي يتعامل مع الوضع الجديد. احنا ما بنحصل ان احنا نتعرض فجأة لوضع جديد، بتجد عندنا الامور فيها نوع من الهلع. الواحد بيظن ان موضوع الزواج عشان يستمتع بيه هو خلاص موضوع متعه وانتهى الموضوع، مش هي دي القضيه. تبتدي بعد كده المشاكل مع الحمل، تبتدي مشاكل مع الازواج. المهم خدوا الدورات التدريبيه ديت، انخفضت النسب من 42 او 46% تقريبا 47% الى 7% فقط. دوره تدريبيه مش كلام، يعني لازم تلتزم بيها وورينا النتائج اللي مرت عليها كده. ما تحولش الزواج الى مجرد ان احنا خلاص يا يتمنى. اسال كده اي 2 كده يبدو بينهم الخلاف، تتمنى ايه؟ يتمنى الزمن يرجع تاني زي ما كان واحسن الاختيار. طب ما كان الموضوع في ايديك، ما احسنتش اختارني. تتمنى انها ترجع تاني وتشوف راجل غير هذا الراجل، تتمنى هي تتمنى غير شخص غير الشخص ده. وبالمناسبه الاولاد برضو بيتمنوا هذا الامر، يكونوا اباء وامهات غير الاباء والامهات اللي هم عايشين معاهم. نتيجة ان كل يوم عمالين بيتفرجوا بس على مسلسل اليومي، سواء اذاعي ولا تلفزيوني بقى ولا فضائي، زي ما يطلع كل يوم هو ده المسلسل بتاع النكد بتاعنا بتاع النهارده. حلم وفاقوا منه. طب والاولاد امتى هيفوقوا منه؟ الولد زي ما بتقول بعض نظرات التربيه، في عمر 5 سنين بيبقى شايف ان ابوه وامه بيعرفوا كل حاجه، بيسالهم، او خاصه الاب، عارف ايه ده؟ بيقولوا ده كذا، ايه ده؟ ده كذا، ايه ده؟ ده كذا. طيب خلاص 10 سنين يقول لك ابويا او ابي يعرف كل شيء بس عنده شويه حاجات ما يعرفهاش، بس عصبي شويه صغيرين. طب 15 سنه ابويا ما يعرفش حاجات كتير لكن عصبي على طول. طب 20 سنه ابويا ما يعرفش حاجه خالص بس عصبي على طول، لان هو قاعد شايف ابوه وامه طول النهار عصبيين، طول النهار الاثنين بيدوروا على حته بيتخانقوا عليها، على مساحه وقت يفرغوا فيهم الطاقات والشحنات الكهربائيه اللي عاملين يشوفوها منه او ما الاثنين او هو من عند اهله او هي من عند اهلها الاثنين مع بعض عشان يفجروا هذه الامور، وبالتالي ما احناش طايقين بعض، يبقى ابويا عصبي على طول لان هو صاحب الصوت العالي في الموضوع. طب اذا وصل الاولاد لسن 25 سنه فبيبدا يقول والله لو كانت امي احسنت الاختيار، ده الابن مش كمان الام، ده لو هي كمان ما بقتش تقول، هو لو ما قالتش يا ريتني كنت اخترت واحد تاني غير ده، يا ريتني مش عارف كذا، يا ريتني يا ريتني، ده لو هو ما سمعهاش فبيقول يا ريت كانت امي اختارت واحد تاني غير هذا الرجل. 35 سنه بداوا يتزوجوا وبدات المشاكل عندهم، يعانوا زي ما كان الاب بيعاني، بدا يقول ابويا كان بيقول حاجات صغيره صح. 45 سنه زادت الامور وبداوا اولاده يبقوا شبه مقبلين على الزواج او بشيء او باخر، بدا يعاني اكتر، يقول لك والدي كان بيقول حاجات كتيره صح. طب 55 سنه كل اللي كان بيقوله والدي كان صح. شوفوا خد 50 سنه من عمر 5 سنين لعمر 50 سنه عشان يوصل لنفس القناعه، واصل هو عايز يربي عياله نفس التربيه اللي هو اترباها، لا يا ريت كده، لا عايز عياله يعاملوه نفس المعامله اللي هو كان بيعملها لابوه. طب انا والدي رحمه الله عليه كان انا معتاد امشي وهو نايم على اطراف اقدامي، انا اتعودت على كده، امي عودتني على كده، اتعودت على هذا السلوك، لما اجي تيجي امي تقول لي بعد ما تزوجت وانجبت يلا غير سلوكك، لا ده هو من الزرار، ده لازم اخد وضع جديد. طب ده هو نايم، انا وانا نايم دلوقتي لو قاعد في بيتنا وهعرف انام بالنهار شويه، انا لازم يعني بستاذن اولادي شويه، انا هنام يا اولاد بعد اذنكم بس عشان انا تعبان وعايز انام لي شويه عشان مش عايز صوت، معلش يا حبايبي عشان مش عارف كده، بس انا ربيتهم تربيه غير اللي انا اتربيتها، اصل الكتالوج اللي كان حاطه والدي رحمه الله عليه مش هو نفس الكتالوج اللي انا حاطه لهم، انا بختلف معاهم في هذه الموضوع. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ما تربوش عيالكم نفس التربيه اللي انتم تربيتوها، لانهم خلقوا لازمنا غير ازمانكم. طب ما هي الزوجه اللي عندي في البيت ديت ما هي جايه بتربيه تانية مختلفه صح، صح عاشت في ظروف تانية مختلفه، عاشت مع اب مختلف عن ابي، عاشت مع ام مختلفه عن امي، عاشت في اسره في مكان، حتى لو كنا في بيت واحد، حتى لو كنا في منطقه واحده، لكن الكتالوج بتاع التربيه من اسره لاسره، من منزل لمنزل، من شقه لشقه، من اوضه لاوضه مختلف. عشان كده بتجد الموضوع بيبقى صعب جدا في بناء البيوت، لان بناء البيوت زي شأنه زي اي شأن بناء محتاج دعائم، محتاج اسس، محتاج صبر، محتاج اختيار. هل ينفع مثلا تيجي تقول انا عايز ابني بيت فعايز نوعية حديد، مش لازم حديد يعني، هات اي حاجة، هات بلاستيك مقوى شوية ترضى، بلاش طوب هات كرتون شديد شوية ترضى، وبلاش اسمنت هات طين كده زي ما كانوا اخوانا الفلاحين بنعملهم، احط دي مع دي وتمشي الدنيا، وبعدين ابنيهم خمس ادوار، تقبل؟ تقبلش طبعا، ترفض هذا بإباء، ترفض هذا وانت متأكد ان لو عملت كده ووافقت على كده البيت هينهار. فعشان كده بناء الأسرة المسلمة عشان تيجي تبنيه وتحس فيه ان هو فعلا عامل زي البستان وتعدي المراحل اللي بتعدي زي ما يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي طعام جاي من عند احدى زوجاته، ولعل انا لو اذكر المعنى لو اذكر الاسم السيدة صفية رضي الله عليها، فتيجي السيدة عائشة وسط الصحابة تروح رمي الأكل قدام الصحابة، أكل جاي من عند زوجة من 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 ضرائرها تروح واخدها رمية السيدة عائشة، ما يزيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة طعام بطعام وإدام بإدام، وفي موقف غارت أمكم، يعني طول ما احنا عايشين هتجد مواقف من هذا، لأن دماغ الرجل عقل زوجتك غير عقلك أنت. حتى علماء النفس هو بيحددوا في الحته ديت، يقول لك ايه عقل الرجل صناديق، عقل المراه شبكه. عشان كده انا ممكن ابقى قاعد مثلا بشتغل ومراتي عماله تكلمني، اصل انا دلوقتي فين في صندوق الشغل مش مركز معاها خالص، انا مركز في الشغل، لكن بتقول لي هات لي مش عارف مسحوق وعايزين جبن وعايزين كذا وعايزين زبادي، ما تنساش بقى، وانا عماله اقول لا حاضر 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 عماله اشاور بعيني طبعا لما اروح هناك بجيب حاجات ناقصه، اصل انا كنت ساعتها في صندوق الشغل، ما كنتش في الصندوق بتاع الطلبات بتاعت المنزل، ما كنتش في صندوق السوبر ماركت. طيب حتى في صندوق اللا شيء لما اقعد امسك الريموت تجد بعض الرجال ماسكين الريموت بتاع التلفزيون عمال يحاول 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 ما بيعملش حاجه، هو دماغه مش مشغوله حتى في شغل، مش مشغوله في اي حاجه خالص، ده حتى هو مش لاقي حاجه، ما حد بيكلمه مش قادر يركز معاه لان هو مشغول في اللا شيء بيدور على اي حاجه لا شيء. ينزعجوا جدا الزوجات من هذا الامر، هو فعلا ده طريقه مخ الرجل في التفكير. طب المرأة شبكة عنكبوتية، بمعنى لا بتتكلم في التليفون وعماله ترضع الولد وتاكله وبتمسح مش عارف كذا وبتعمل صينيه كيك وبتحكي لمامتها على اللي عملته النهارده وصينيه الكيك اللي قد فيها كذا او الاكله دي فيها كذا. عندها 5 10 15 مهم عماله تعملهم في وقت واحد. ده طبيعي بتاعها. لما احنا نبقى متاكدين من الصفه دي مع النوعيه دي ومن الصفه الاولانيه مع الرجل تلاقي الامور تستقيم شويه. كثير من الزوجات تيجي تكلمها حتى موجوده في الاعلانات وموجوده حتى تيجي تكلم زوجها فولا هو هنا خالص, هو عمال مركز في حاجه, هو بيديها بس ايه اضاءه حاجه بسيطه 1% 2% 3% 4% 5% بالكثير من جمله تفكيره. اصل هو في صندوق حته ثانيه خالص, بيجري في 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 في, في منعطف ثاني خالص. اما هي لا, الموضوع بالنسبه لها بسيط فبتظن ان كل الناس زيها. لا, هنا بقى هنا يبان بقى الاختلاف. هنا عشان نعيش في توأمة يبقى يبان كل واحد طريقة تفكيره ماشية ازاي. ليه؟ عشان ما تيجي تبني أسرة, أصل بناء الأسرة المسلمة ده حقوق وواجبات. هي المشكلة بتبقى بتيجي عايز تعرف انت ايه اللي ليك. انا ليا كذا وكذا وكذا وكذا, ايه اللي عليك؟ ها يعني طب ما هي تتساهل شوية. اذا كان انت مش راضي تتساهل في الطلبات اللي انت عايزها, إذا كان أنت بتقشر في بعض الأمور اللي أنت متخيلها, وإذا كان هي ساعات بتنسى أو بتتناسى أو بتظن إن هي كده أدت كل الحقوق اللي عليها, بتحصل كتير جدا. لو بقى المعايير واضحة شوية وأنا هتحملها وهي تتحملني يبقى بقت الأسرة المسلمة عبادة وسعادة. تفرق صح؟ عبادة وسعادة, هتحملها لله عز وجل, مش هزعلها لله عز وجل, هتجتهد تماما انها تسعد قلبي لله عز وجل, هتجتهد وهي تعبانه انها في ظل ما هي ماسكه الاولاد عماله تدرس لهم وعماله تعمل معاهم انها تبتسمني كده ابتسامه صافيه معلش سامحني مشغول عنك اليومين دول, تبقى عباده وفي نفس الوقت سعاده. لكن لو كل واحد حب ان هو ياخد بس الجزء اللي ليه ما بقتش حقوق وواجبات, بقت حقوق. وبعدين نقرا بقى في الجرايد مش عارف انا عايز حقوقي كذا, مش عارف هي نسيت تعمل لي كذا, مش عارف تعملني كذا. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. عشان كده البيوت بتتحول من نعمه الى نقمه, وحفظ النعم بالشكر. مش طبيعي طبعا ان زوج يروح جاي يعرف ان حماته توفت فيروح جايب تورتايه وحاطط فيها شمعه ويبتدي يحتفل بوفاه حماته, مش طبيعي يعني. معيارها ايه دي؟ ولا رد فعلها ايه عند الزوجه؟ رد فعلها ايه؟ مش طبيعي ان زوج يكون مقاطع كل اهل زوجته بالكامل, وهي نفسها كمان يعني ايه يقول لها كمان ما تروحيش غير يعني في المناسبات يعني قليله جدا جدا جدا. ده مش طبيعي. مش طبيعي ان زوجه يكون مقاطع اهل زوجها بالكامل, هم كده قرف وعايزين نبعد عنهم, مش طبيعي صح كده. النعمه تحولت الى نقمه كده, لا بقت اسره سعيده ولا بستان حب, ده بستان نكد واشواك, واي حاجه جايه لي من عند اهلك مش عايزاها, واي حاجه جايه من عند اهلك مش عايزها. مش هي دي التوليفه اللي احنا عايشين عليها دلوقتي ولا مش هي دي التيمه؟ مش ده الوضع الحالي؟ مش ده اللي بيحصل لما بيجي زوج من بره ولا يجي اهو واحد موجود كل وشارب وقاعد يتفرج على التلفزيون بيتابع النشره بيتابع الاحداث بيشوف اي برامج ترفع له الضغط, بينما ممكن يكون ابن من عياله او عيل من اولاده محتاج ان شاء الله حضن بس منه. احدى الزوجات بتقول مره طب بس يقول لي كلمه واحده شكرا, كلمه في وجود الزوج. قال طب ما هي برضو تقول لي كلمه واحده شكرا, انا بشتغل وبتعب عشان يعني حتى الكلمتين دول شكرا, لا ربنا يجزيك خير انت تعبان عشان, لا ربنا يبارك لنا فيكي, حتى الكلمتين دول افتقدوا المعيار. وبعدين طب يعني بتقعدوا مع بعض ازاي؟ يعني لما تحب لما تحب تطلب منها طلب تطلبه ازاي؟ يعني طب تيجي ازاي؟ يعني تمشي ازاي؟ طيب يعني وقوع بهائم كده مع بعض يعني, ولا يعني بيحصل ايه يعني؟ يعني بتطلبوا بعض ازاي؟ النعمه اللي ربنا اداها لكم دي بتفعلوها ازاي؟ اذا كان الهدف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون للتكاثر والتناسل والعباده دي كلها بتتم ازاي؟ فيقول لك هتطمع فيا. موقف من المواقف وده حصل قريبا, احد احدى الزوجات بتطلب من زوجها وانا قاعد جنب زوجها, فبتطلب منه عايزه كذا وكذا وكذا, فهو متغاظ قال لها اقول لها ايه؟ قلت له حاضر حاضر حبيبي تحت امرك. قال لها تطمع فيا, وبالفعل يعني يعني مش طمعت فيه. قلت له طب ما دام قلت كلمتين حلوين دول طب هات لي كذا وكذا وكذا. طب ما انت كده كده هتجيبهم, طب ايه المشكله انها تسمع كلمه لطيفه شويه؟ ليه كده؟ النفس بطبعها بتميل الى السهل, تميل الى عدم الانقياد. النفس طبعها تميل الى الحريه، تميل انها تخرج من الـ من الـ من الـ من القيود. والدين بتاعنا قيد، قيد على الشخص، قيد لمستقبلك الكبير، قيد عشان ما تنبصش للنظره الصغيره اللي احنا موجودين فيها، تبص للنظره البعيده قوي، ان الهدف ده كله مش هو ده الهدف الدنيوي بس، مش هدف الجزء اللي انت عايش عشانه، انك انت تبقى مع مراتك، انك تبقى تعمل جيب عيال وتتجوز. وانتي بتقول لواحد يقول له انت عايز تتجوز؟ انت عايز تتجوز ليه؟ ها؟ عشان اخلف واجيب عيال. هو ده هدفك في الحياه؟ هو ربنا خلقك عشان الهدف ده؟ هو حتى الهدف بتاعه مش عارفه، مش عارف ان هو لو ما تحولش الهدف ده، لو ما لقاش الهدف ده او وجد بعض المعوقات تعوقه او تعيق الوصول اليه، خلاص وقع، وقعت منه الدنيا. مش عايز بقى يعرف بقى انه عايز لذة دلوقتي حالية آنية. عارف كده مثلا يكون في ماتش مشهور قوي مثلا لبرشلونة ريال مدريد ولا بتاع، والناس كلها في الشارع عماله تتفرج عليه، وفي بكره امتحان، وفي طالب مش راضي يتفرج على الماتش، عمال يذاكر، حاسس بايه؟ حاسس بكبت، مش كده؟ بس هو عقله بيقول له اللذة الآنية دي بتاعت دلوقتي اللي انت بتشوفها، وانت عمال تشوف ميسي بيلعب مش عارف كذا، وده بيعمل كذا، وده عمل كذا، وعمالين يحكوا والشوارع مليانه زيطه وناس وعملوا كذا وكذا، اللذه الانيه ديت الحاليه مش ده الهدف بتاعها. الهدف بتاعها الهدف اللي جاي بعد كده الصبح في الامتحان، انك تنجح فيه، والتاني الطرف اللي كان عمال يتكلم وعمال انا شفت كذا وكذا، تبقى قاعد انت شايف ان هو مش منطقي. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عارف زي ما يكون كده في مثلا خزان مية فوق الجبل محطوط، وجي واحد راح ضرب الخزان دوت بأي آلة حادة ولا حاجة، نزلت المية جارية على المنحدر، نزلت جارية على طول مش محتاج. لما نيجي نرفع المية ديت وعايزين نرجعها تاني للخزان، صلح الخزان وتجيب معدات وترفع المية طلعها تاني على الخزان، صعبة مش كده؟ هي دي موضوع القيود اللي محطوطة. سهلة قوي انك انت يعني تنغمس في أي حاجة، صعب قوي انك تقيد نفسك او يعني تلزم نفسك بهذا الأمر، انك عشان تبقى مسلم صحيح البنيان، صحيح الاراده، صحيح الايمان، عارف حقوق الناس اللي حواليك، عارف حقوق اقرب الناس اليك، عارف حقوق جيرانك، عارف حقوق صله ارحامك. يا اخي ده اللي بيتزوج واحده من اهل الكتاب فبيبقوا اخوال عياله، فلازم يحسن اليهم صله ارحام. طب تخيل بقى انت متجوز واحده من نفس المله، من نفس الدين، من نفس الفكر بتاعك، ولا تحسن اليها، ولا تحسن الى اولادها، ولا تحسن الى أخوة. عشان كده حلم الأسرة المسلمة ده حلم بنحلم بيه، حلم كل واحد ممكن يكون بيحلم، بس منتهى الحلم أو آخرة الحلم إنك تنفذه، وإلا هيبقى حلم قمت من النوم فوقت وخلاص. عشان كده كان واحد من الناس بيقول زمان إيه، كان عنده 15 سنة تقريبا، يقول لك أنا عندي حلم، كل اللي حولي أنا عندي حلم عندي حلم عندي حلم، وفجأة بعد 65 سنة بيقول لهم إيه، أنا كان عندي حلم. عشان كده اسأل الناس اللي بيمروا بمواقف، اللي اتجوزوا زواج عادي عادي، اهي واحدة موجودة في البيت، نتجوز ونخلف ونروح ونرجع عليها، احتاجناها ديها موجودة، احتاجتنا دي احنا موجودين، مش قضيتنا. اسألهم كده لما تيجي في اواخر حياتهم، ايه رأيكم في الخمسين سنة اللي عدوا من حياتكم او في الاربعين سنة، ايه رأيك في شريكة حياتك ديت، ايه رأيك في جوزك دوت؟ تقول لك لو مر بيا الزمان هاختار كذا وكذا وكذا وكذا. وعشان كده بتيجي هي عايزه تتجوز بنتها، فبيدور بتدور على الصفات اللي بتفتقدها في زوجها، وهو بيدور على الصفات اللي بيفتقدها في زوجته، فيقول لها لا انت محتاجه كذا وكذا وكذا، انت عليكي تعملي كذا وكذا وكذا. هم نسيوا اصلا ان الاولاد تشبعوا ب 20 سنه ب 25 سنه من الحياه مع الاب والام دول. احيانا كثير جدا من نفسها تهرب من البيت لاي زوج ايا كان، حلو وحش، المهم ان انا اخرج من البيت ده، من 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 بئر ولا جب النكد ده. ليه عايزه تخرج منه؟ عشان الصفات اللي هي بتدور عليها مش لاقياها. حلم الاسره المسلمه مش موجود، اصل الاسره دي سنه كونيه مفيش فيها جدال. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، فخلق ادم وخلقت حواء لادم، فنفس بتخدم على نفس، ليس انتقاص من الاولى ولا رفع قدر للثانيه، الاثنين مع بعض. وعشان هو ده الكون فلازم يقوم عليه نظام مجتمعي بركنيه الرجل والمرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لازم صح، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب هذه الأسرة بقى الخصائص بتاعتها إيه؟ أما تيجي تقول أنا عايز أعمل أسرة مسلمة، يبقى لازم يكون فيها ليها خصائص، سواء بحلم بيها او عايز انفذها او عايز اراجع نفسي عشان تبقى اسرتي كده. هي بس اللي بيحصل المشكله ان الواحد بيستسهل شويه، ان انا طباعي كده، طبائعي كده، الطبع ده كده، وهي تتالف عليه زوجتي. ما بيحصلش ده، مش طبيعي. النظام اللي انت كنت بتحلم بيه دوت بتاع زي السيد واللي احنا كنا بنتكلم عليه واللي انت كنت بتشوفه زمان، ده برضه مش طبيعي. ما هو كان السيد دوت راجل في البيت جدا جدا ومنحل جدا وفصل جدا بره البيت، هو ده النموذج اللي انت عايزه؟ انت عايز نموذج زي الست أمينة اللي هي بتسمع الكلام على طول، لا استشارة ليها ولا كذا، ركن كده مخدة زي ما مخدة، سرير زي اللي موجودين، طبق ولا كوباية، هو ده النموذج اللي انت بتحلم بيه؟ حد تسمع كلامه على طول؟ ما فين نموذج السيدة أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم بيستشيرها في أمر في غاية الصعوبة، ما يخش عليها مسلمين مش راضين يسمعوا كلام في الحديبية، قسيته على المسلمين مش يسمعوا كلام، قالت له احلق وانحر زي ما هم وهتلاقيهم هم يمشوا بعدين، قاموا على طول. انت عايز نموذج زي مين؟ ولا انت عايز ناس فيها كل الخصائص بدون ما تبذل جهد خالص معاهم؟ ولا انت بتحلمي براجل سوبرمان يعني حاجه كده زي حسين فهمي في الجمال والوسامه ومش عارف كذا والطبع رومانسي تماما، وتقولي له كلمه يمشي، مش ده ما يجوش مع بعض، الاثنين دول ما يتفقوش. يعني انت محتاجه راجل وهو محتاج انثى، وكلمة راجل دي معناها ان لازم يكون فيه صفات رجولة ملاش علاقة بين الذكر والأنثى. ما نيجي نقول لمسجد أسس على التقوى، شوف بيجي بعد ايه، فيه رجال يحبون ان يطهروا وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، لازم يكون هيعمل صفة، رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، دي صفات ناس ممكن تتوفر في الرجال وفي النساء، فيش مشكلة. عشان كده ميجي يقول لك ايه، من خصائص الاسره المسلمه اول حاجه ان العلاقات اللي بينهم علاقات مجمعه ايجابيه. يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طيب لازم نتعارف. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، ليه؟ بص الايجابيه، لتسكنوا اليها، لازم فعله، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لازم ليه؟ 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 ليه الأزواج؟ لتسكنوا إليها. مش كده بس، العلاقات دي طويلة الأمد، أي عقد زواج هتلاقيه محطوط بدون نهاية العقد، محدد فيه البداية بس مش محدد فيه النهاية، ولو تحط فيه نهاية العقد كذا خلاص ده يبقى العقد ده باطل، والعقد واللي كتبه كمان واللي عمله واللي كذا يبقى فيه مشاكل كتيرة جدا، ده ميثاق غليظ. واي امراه ترغب في الانفصال عن زوجها بدون اي سبب او عذر واضح، اي امراه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حيان فهو بيتكلم حب عمان وبيتكلم ولا اي امراه سالت زوجها طلاقها من غير باس مش هتخش الجنه، ما فيش مشكله، ما فيش سبب عندها، وانت مطلوب بالاحسان اليها. طب مش كده وبس. الو، ناخد طيب اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل يا فندم.
ازاي سعاد حضرتك؟
الله يكرم حضرتك اخويا،
ربنا يبارك في حضرتك. دلوقتي انا عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
من المسؤول عن فتور العلاقات ما بين الزوج والزوجة؟ هل هو الزوج أم الزوجة؟
من المسؤول عن
فتور العلاقة ما
فطور.
بين في وقت من الأوقات؟
العلاقات.
العلاقة ما بين الرجل وزوجته.
نعم.
هل هو الزوج أو الزوجة؟ يعني هل المفروض إن الزوج دائما هو اللي دائما في حالة عطاء والزوجة هي اللي في حالة استقبال، أم الزوجة هي اللي في حالة استقبال، أم الزوجة هي اللي في حالة عطاء والزوج في حالة استقبال؟
حاضر.
أم هي معادلة يجب التوازن ما بينهم الاثنين؟
حاضر تحت امرك. هو بس اخونا جزاه الله خيرا ذكرني بحاجه، ايام المعتمد كده اللي هو حاكم الاندلس، فراجل حاكم امير المؤمنين، فزوجته يعني اشتاقت ان هي تلعب في الطين، عايز تلعب في الطين، طب وهي مرات الخليفه زي مرات اي حد تاني، يعني مرات اي حد تاني، المهم جاب لها حنه وزعفران وطيب وحط لها كده بركه طين، بس بركه من الحنه ريحتها جميله جدا، غاطت فيها في الطين هي والجواري، وبعدين غبت عليه في يوم، قلت له عمري ما شفت معاك يوم عدل، قال لا ولا هو الطين، قلت له ولا يوم الطين. فده طبيعه المراه انها ممكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تنسى كل الافعال الطيبه اللي انت عملتها، حتى يوم الطين، حتى يوم الحنه والزعفران، هو الرجل مطلوب منه العطاء، لان الاصل في المراه العطاء، بس الاصل مش في الرجل العطاء. المراه طول ما هي قاعده عماله تعطي، المراه بتعطي بلا حساب، فلما نيجي نتحملها في بعض المواقف او في بعض الايام في بعض الفترات بعض الفطور العاطفي، انا معاك في هذا، لكن في حته بقى الخرس الزوجي ده بالتحديد ما بقوش يتكلموا مع بعض، بقى في نوع من الفطور العاطفي، بقى في نوع من الملل العاطفي، بتبقى مسؤوليه الزوجه. لكن حته العطاء على الرجل، حته ان يكون في نوع من التكيف والدنيا تمشي وحنان وحاجات، بتبقى مطلوب منها للزوجه. ومش الاصل في المعادله، مش مؤصل في المعادله بين الزوج والزوجه انها الحب، لا تبنى البيوت على الحب اطلاقا في كل الاوقات. لكن اول بند في معادله الحياه الزوجيه الحقيقيه اللي بتحس فيها انها جو هادئ من الحب، اول حاجه بينهم وبين بعض الاحترام، لانه ممكن يكونوا بيحبوا بعض جدا وغير محترمين في التعامل مع بعض. كم من الزيجات، كم من الازواج ممكن نشوفهم في الشارع بيضربوا بعض وفي الاخر بيتصالحوا ويبقى الموضوع كويس قوي. يبقى اول نقطه في معادله الحياه الزوجيه مزيد من الاحترام، زائد شويه رومانسيه كده بصاط، يعني مفيش ما يمنع، يعني لو لا يعني اي حاجه، قليل من الرومانسيه، زائد كثير من التغافر عن الزلات. انسى، قالت كذا، انسى، قالت لي كذا، انسي، مش عارف امه قالت كذا، ابوه قال لي كذا، مش الدنيا دي كلها، هي ده بقى مزيد من التغافر. غارت امكم طعام بطعام وادام بادام يا عائشه، انسى كل الحاجات دي كلها، زائد قدر ما تستطيعون من الحب. يبقى عشان نيجي نبنيها كده، اول حاجه عشان تبقى الدنيا واضحه، بعد ما احنا بنحط لبنه اساسيه لازم يبقى فيها احترام، مزيد من الاحترام، زائد قليل من الرومانسيه، زائد كثير من التغافر عن الزلات والحاجات البسيطه اللي بتعدي، زائد قدر ما تستطيعون من الحب. الثلاثه الاولانيين لو موجودين هتجد الحب موجود، حتى لو ما كانش الحب كحب، تجد الحب ده في لمسه حانيه. كثير جدا من الازواج والزوجات الكبار في السن وهم معديين الشارع بتبقى منظر لطيف قوي، وهو واخد مراته مش قادر اصلا يرفع ايد مراته، لكن منظر لطيف قوي ان هو بيسندها عشان تعدي الشارع. كثير جدا من الزوجات يعني اللي في بينهم بعض من يعني الدنيا في احترام، لكن بيعدي الشارع كده. والله واحد مره من الازواج بيقول لي لطيفه او حاجه لطيفه قوي، بنعدي الشارع بسرعه، الشارع كان واسع وخايف عليها فمسكت ايديها وبنجري. كانت زوجته ممتنه تماما لهذا الموقف، حاسه يعني ان هو يعني يا حاجه بسيطه يعني ما عملش حاجه كبير، هو نفسه بيقول انا ما عملش حاجه كبير، لكن حسيت ان الاثر عليها كبير قوي. هنا بيبان ايه؟ الديمومه في العلاقات، ان مفيش انفصال، بيبان ان مفيش قطع للروابط، بيبان ان مفيش سلبيه بيننا وبين بعض، بيبان ان احنا العلاقه دي لازم تكون ايجابيه. كده 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 ابتدى الحلم يعني يقرب شويه، ان الرابطه اللي بيننا وبين بعض دي رابطه ربانيه الغايه والمصدر، مش انا اللي بقول عليها كده، لا هي كده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت حضرتك الربانيه ديت معناها ان احنا هنصبر على الشدائد اللي هنمر بيها، الربانيه دي معناها ان احنا صبري عليها وكانه جهاد في سبيل الله، الربانيه ديت معناها ان اي ولد يجي انا هصبر عليه عشان اعلمه الصلاه، الربانيه دي معناها ان اي حاجه هعملها لله معاه، هغسل مواعين هساعدها فيهم، هنزل اجيب الطلبات اللي موجوده اللي هي محتاجاها، اي حاجه ممكن تتخيلها فكر كده ممكن تساعدها في ايه. احد الازواج مره او الزوجات فبشتكي من زوجته، بشتكي منها في ايه؟ قال لها خد شوفوا انتوا عايزين منها، شوفوا انا بصراحه تعبت معاها. انت بتساعدها في حاجه في البيت؟ بساعدها. بتساعدها في ايه؟ بحضر معاها الاكل. طب بتشيل الاكل؟ لا ما انا بكون كلت خلاص. يعني انت هي فاهمه طبعا، هي ما هياش عبيطه يعني، شايفه الدنيا شايفاها، هو عايز ياكل وبسرعه فبيشيل الاكل ويحطه، كل راح فرد على الارض على الارض ونام. طب وبعدين؟ ما انت لازم تتعب نفسك بقى، اصل الربانيه دي ربانيه الغايه والمصدر، معناها انك تتعب نفسك لله عشاني زي ما انا بتعب نفسي لله عشانك. الرابطه اللي بيننا دي لازم نتحملها لله عز وجل، مش كده وبس، الحلم ده عشان يتحقق لازم انك تشيل معايا شويه في الاوقات اللي الشيله تقيله عليا، لازم اشيل معاك في اوقات اللي الشيله تقيل عليك فيها، غير كده لا طبعا، غير كده مع الوقت اصبحنا مكن، وبعدين بنشتكي من فطور العلاقات. اخر مره كده ممكن تكوني قلت كلمه طيبه لزوجك، ايه؟ ما اقولش كلمه حب، اقول كلمه طيبه، كلمه تقول ان هو شايل شيله كبيره وتعبان منها. احيانا الواحد ساعات بيرجع من الشغل، احيانا بيرجع بيبقى من الالم مش عارف يعيط، من الوجع بتاع الالم بتاع اليوم مش عارف يعني، نفسه يبكي زي اي طفل بيبكي مثلا من كتر المذاكره عليه ولا الامتحانات ولا الضغط العصبي عليه ولا نفسه يبكي بس مش قادر. الكلمه هنا ليها وقت، واللمسه الحانيه ليها وقتها. اخر مره قلت لزوجتك كده حاجه كده طيبه، كلمه طيبه ربنا يخليك لينا ولا اي كلمه طيبه نتيجه انها شايله حمل تقيل، طب بلاش كده. اخر مره تنازلت عن حقوقك امتى؟ عشان خاطر هي رخرة عمالة شغالة وتعبانة لأولادك، ولا أنت عايزها طول النهار يعني شغالة في البيت شغل بهايم شغل شغال؟ أنت لو جبت واحدة خدامة بتخدم في البيت بهذا الأسلوب، شوف ممكن تدفع لها قد إيه، وهي مش ملزمة أنها تعمل كل اللي أنت بتتكلم عليه، مش ملزمة. صحيح الأزواج بيبقوا محتاجين معاملة أطفال في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان، ومعاملة الطفل الكبير أصعب وأشد ضرائب معاملة الطفل الصغير. يعني عندنا أطفال ناخد الكبير ولا الصغير، الطفل الكبير بيتعبنا أكتر من الصغير، الصغير سهل إنك أنت تقنعه في هذا، والزوج في الأوقات دي بيكون طفل كبير. الحلم ما هو السهل، عشان كده ما بنيجي نبني البنى صعب، وغرس الغرس من تحت أكتر، كل ما من تحت أكتر الغرس بيبقى الموضوع صعب جدا، صعب جدا على النفس، أصل أنت عمال تغير. عشان كده يروى في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد بدر: فرغنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، اللي هو جهاد النفس. صعبة، حتى احنا بنتكلم في موضوع الثورات، صعب قوي انك انت تيجي في نظام بيتهد او يعني نخر فيه السوس جاي تبني، صعب قوي انت بتبني، الحلم ساعتها بيبقى صعب قوي. عشان كده يقول لك ايه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يعني يجي بعد الوعد، ده وعد ربنا عز وجل، بس ما ينفعش الإيمان فقط، ما ينفعش، إنما الأعمال بالنيات. شوف الأعمال، حتى الأعمال لازم تعمل، لازم تعمل بالنيات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لازم تشتغل. وعملوا الصالحات ده يستوي فيها كل الناس، زوج وزوجة، رجل وامرأة، عالم وتاجر، مزارع وحداد، كل الناس. وعد الله الذين آمنوا، وعشان ده يتعمل لازم تفطم نفسك عن شهواتها ومألوفاتها وعادتها. انت اعتدت ان امك وابوك واخواتك البنات بتقول هاتوا اعملوا سووا كذا بتعمل كذا، الدنيا واضحة قوي بالنسبة لك، سهلة قوي. لكن رحت على مكان تاني محتاج منه، هي برضو محتاجة، كان اخواتها بيعملوا معها كده تقريبا، او اهلها بيعملوا معها كده تقريبا، فعايز تنتقل من مكان لمكان تاني، عايز تحس انها سيدة هذا المنزل، ان حضرتك بقت شريكة في المنزل، ما يعني مش عبدة أو لا أبا، مش كرسي جبته حطته في البيت بتأمر بيه وتنهاه. هي بتسمع كلامك ماشي، ما فيش فيها مشكلة، بتقول لها اعملي ده كذا ماشي، ايه المشكلة يعني؟ ما احنا كل يوم بنسمع مثلا ممكن يتسأل أسئلة كالتالي: هتيجي امتى النهاردة؟ تحبوا تاكلوا ايه النهاردة؟ اي حاجة، معرفش، صح عادي يعني، صح سألك عادي مش كده. لكن ايه بالنسبة للزوجة كل يوم هم على قلبها تاكلوا ايه النهارده؟ ما خايفه تعمل لكم حاجه، تقول لها هو كل يوم مش عارف كذا، طب يوم بعد يوم مش عارف كذا، عايزه تغير. طب لو كانت الايام دي ايام امتحانات، والاوقات واخدين يعني تقريبا واخدين 90% من وقت الزوجه او من وقت الام، ومش محملك هم لا دروس خصوصيه ولا مش عارف كذا، حتى لو بتدي دروس خصوصيه هي شايله هم متابعه الاحوال وهذا، وكمان عايزه تفكر هتعمل ايه، ما تحاولش تساعدها، حاول ما تحاولش تجيب مرة أكل من مرة جاهز كده، بحيث إنها يعني بدل ما تقعد تطبخ وهي مشغولة، ما تحاولش، ما دي نزوة، دي عاطفة، دي شهوة عندك، ده عادة من العادات اللي أنت تعودت عليها. أنا أمي عمرها ما قالت كده لأبويا، أيوة ماشي، ما أنا أمي عاشت مع أبويا 40 سنة ولا 41 سنة ولا 42 سنة، تعرفش هو شغال فين، تعرفش هو بياخد راتب قد إيه، ما تعرفش لو خد أجازة واخد أجازة ولا لا، ما تعرفش الحاجات دي كلها خلاص. بس الوضع ده اختلف، البستان ده بالبيت ده اختلف، والبستان ده بالوضع الجديد اختلف. عشان كده لما تيجي تقول الحلم بتاع الأسرة ده اللي انت بتحلم بيه عشان تبني أسرة مسلمة، لازم يبتدي من عندك انت. اول حاجة رياضة النفس، زي ما بيقول الإمام الترمذي في أدب النفس: النفس اعتادت اللذة والشهوات، ولازم تتفطم. ايوه بس انا مش طالب حاجة، مش طالب لذة ولا شهوة، ده انا طالب حسن معاملة. ايوه ماشي، حسن المعاملة اللي انت عايزها من زوجتك دي او اللي حضرتك عايزاها من زوجك ده، محتاج ان حضرتك تتغيري وتبدأي تاخدي عادات جديدة وتتفطمي عن العادات القديمة اللي اتعودت عليها. اتعودتي ان حضرتك مشكورة بتتعاملي معاملة الملائكة في بيت ابوك، مفيش مشكلة، حاضر انا عاملك معاملة الملائكة، بس معلش ينزل لنا شوية على الارض. الاب بيعامل ابنائه او بناته وضعهم مختلف، عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه بيقول لك: لما تيجي تجيب حاجة لاولادك وانت جايبها ابتدي بالبنات، ينظر اليك نظرة رحمة لله عز وجل. ابتدي بالبنات، ابتدي بالبنات، هي حاسة انها ضعيفة، هي حاسه ان الاولاد واخدين حقوق غير حقوقها. الولد ممكن يخرج ممكن يطلع، البنت لو هتروح لا راحه فين، طب لا خد اخوكي معاكي لو كده. فعشان كده محتاجه بقى نوع من الحنان شويه، محتاجه نوع من الرياضه، انها رغبه واراده. فاول حاجه رياضه النفس. رياضة النفس دي معناها ان حضرتك تكون تقول ان الكتالوج بتاعك، عارف كده مثلا زي ما تيجي تقول ايه، في موظف معتوه في حتة في منطقة بعيدة ايا كان وضعها عشان يعمل مهمة ما، هينزلوه في فندق او في مكان يسكن فيه، هينزلوه في حتة فيها اقامة فيها اكل فيها شرب فيها كذا، مطلوب منه يعيش بالحاجات اللي هم ادوها له عشان ينفذ المهمة. اجي انا بقى لو انا الموظف ده اقول لهم حاسبه اصل المهمه بتاعتي كانت كذا وكذا وكذا، لو ما اكلتونيش مش هعملها، لو ما قعدتش مش عارف كذا مش هعملها، لو الاكل ما عجبنيش مع ان الاكل ممكن يكون كويس مش هعملها، لو مش عارف كذا. لا طبعا، انت كده معناها انك بتخرج بره الدايره اللي مطلوبه عشان يتعاون فيها، بتخرج بره الكتالوج. ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. طب خلاص ماشي، من الحته دي اعمار الدنيا، عماره الارض زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قال ربنا عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كراسة التعليمات واضح، عشان كده بدايتك معك، بدايتك معك أنت مش كده وبس، بدايتك أن أسرتك أنك تروض نفسك في هذا الأمر عشان تتحمل مشاق الحياة، عشان تبقى أسرتك أسرة منتجة، منتجة كمان منتجة. وقل اعملوا في سيارة الله عملكم ورسول هو المؤمنون، مش كده وبس. لما تيجي تسعى احد الصحابه او احد الصالحين وهو بيقول لك ايه، العباده عندنا مش انك انت تصف قدميك وتقف كده والناس تقتات لك الطعام، مش دي العباده. العباده عندنا انك الاول تحرز اكلك، تحرز رغيفيك، تحرز عيشك الاول، تجيب قوت يومك، تقوت حاجتك تجيبها وبعدين تقف جنبنا، هي دي العباده. كثير جدا من الزيجات هذه الايام خاصة في 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 أوساط العمالة، العمالة اللي هي العمالة اليومية، أصبح يعني الشغل بالنسبة لها ضعيف شوية، فخلاص زوجتها هي اللي بتاكل وبتشرب وتنزل وتجيب أكل والعيش، خلاص هو أصبح لا ينتج. طب وأولادنا، هو ده الهدف، عشان تبقى أسرة منتجة لازم أنت تنتج، ولو الزوجة هتساعد زوجها بضوابط، ولو الأولاد هيساعدوا أبائهم وأمهاتهم بضوابط، مبقاش فيها مخالفة لهذا الأمر، بنتحرى في هذا الأمر، إحنا عايزين ناكل عيش بطريقة حلال، ده أسرة منتجة. حلم الأسرة المسلمة كده، أنها تبقى أسرة منتجة، مش كده وبس. السؤال، هل أنت فعلا منتج؟ هل خليت زوجتك وأولادك منتجين؟ حتى خليت أولادك وهم بيذاكروا مذاكرتهم منتجة؟ خليت أولادك يمسكوا مصروفهم يعني يحاولوا يقتصدوا منه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عليه بيقول لا تعجبني الأسرة، في معنى لا تعجبني الأسرة اللي بتنفق رزق عدة أيام في يوم، ولكن يعجبني الذي يدخل من قوت يومه لغده. أسرة منتجة، أسرة ربانية، أسرة متسامحة. هي السماحة إيه؟ السماحة السلاسة والسهولة، السماحة التساهل والبشاشة، السماحة الجود والقرم بقدر ما تستطيع، السماحة الحلم والتأني. هل أنت أسرتك أسرة متسامحة؟ هل تقدر تتسامح في هذا؟ إذا كان عمر الخطاب تسامح مع واحدة وقفته سيدة عجوز، وقفته وقت من الزمن، واحد من اللي معاه بيقول له يعني مين دي يعني؟ قال له ما تعرفش، استمع الله لها عز وجل فوق سبع سماوات، خولة ما اقدرش انا ما اقدرش استمع لها. ابو بكر الصديق لما اعاد النفقه على اللي طعن في عرضه اساسه مصطح بن اساسه، اعاد النفقه، خلاص انا عايز ابقى متسامح في هذا. سيدنا عمر الخطاب وهو بيقول لك اصابت امراه واخطا عمر، عندك الحته دي؟ عندك انك تعمل اسره فيها اسره ربانيه في التعليم وفي التكوين وفي النشاه، محدد الامر ده؟ اسرتك تبقى اسره منتجه، محدد الحلم ده؟ اسرتك تبقى اسره متسامحه مع كل الناس، أصهارك وأقربك، لما دول موجودين تبقى الأسرة سعيدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة أو الشقاء. من السعادة المرأة الصالحة، تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها في مالك وعرضك وما شابه، مرأة صالحة. إمام أحمد بن حنبل هو بيقول لك لما تيجي تختار واحدة اسأل عن الجمال، عجبتك خلاص اسأل عن الدين، ما عجبكش سيبها وامشي. طب اسأل عن الجمال الأول ولا الدين؟ لا لك الجمال الأول. ليه بقى؟ العكس ممكن يحصل، لك ممكن تسأل على الدين، لما تيجي تسأل على الدين ماشي دينها كويس، وبعدين تسأل على الجمال ما عجبهكش فتسيبها وتمشي، لا ما هو كده ضاعت بقى، كده ضاعت الدنيا. صح؟ ثلاثة من الشقاء وثلاثة من علامات السعادة المرأة الصالحة، عشان يبقى الهدف بتاعك في الآخر إيه؟ جنات عدن يدخلونها، هي دي ده المنتهى. فإحنا الهدف الأقصى بتاعنا جنات عدن. والهدف البسيط بتاعنا الصغير السعادة في الدنيا، وهدفنا عشان نحققه وعايزين نعمل أسرة، وأول هدف من هذه الأمور رياضة النفس، إن أنا أمسك نفسي كده أقومها، أنا عيوبي إيه؟ طب أنا عيوبي في التعامل مع زوجتي إيه؟ احتمال يكونوا شايفين عصبي، احتمال، مش احتمال، هم شايفين أحسن منك، فأنت كل شوية تراجع نفسك. احتمال يكونوا أولادك بيفروا من قدامك كده وخايفين منك، يبقى أنا عندي مشكلة، هتقعد تعالجها ولا لا؟ طيب حاضر. طب والزوجة؟ احتمال يكون عندها عيوب كتيرة بس هي مش قادرة تعترف بيها. لا، طب ما نقعد نعترف بيها عشان نحط أهدافنا. عايزين نبقى أسرة متعاونة. أسرة متعاونة معناها إن الزوج يساعد زوجته في البيت، حاضر، وإن الزوجة تساعد زوجها في أعماله قدر استطاعتها. أسرة متعاونة معناها إن الزوجة بتخفف عن عبء الزوج، وإن الزوج يتحمل الزوجة، مش كده ليه؟ ولا هي عطاء من جانب واحد بس، معادلة من حتة واحدة بس. أسرة متعاونة معناها إن نقضي حوائج الجيران، بنتصل عليهم، إن إحنا بنتحمل الأصهار والأقارب. أسرة معناها متعاونة معناها إن إحنا بنتحمل بعضنا في ظروف ما. صحيح أحيانا بنخرج برا الإطار، لكن مفيش ما يمنع إن إحنا نتحمل البعض في هذا الأمر. أسرة منتجة، أسرة متسامحة، دي الأهداف اللي تبدأ تحطها عشان لما تيجي تقول لك أيوة أنا متسامح أو أيوة أنا عندي مشكلة في الحتة الفنية نتحمل فيها بعض. أسرة عايزين نعملها لله عز وجل عشان تجد ساعتها المجتمع بينهض. احنا كلنا بنتكلم على اساس ان محتاجين النهضة بسرعة، مفيش حاجة بتيجي بسرعة، النهضة بتيجي بتاخد خطواتها الطبيعية. لما يولد عبد الله بن الزبير ده اول طفل ولد في الاسلام، وضع مختلف، ياخد الاطفال ويروح بهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء بك يا عبد الله؟ يا رسول الله وجدت الرجال يبايعونك ووجدت النساء يبايعونك، فجئت بالأطفال يبايعونك يا رسول الله. قال لا، أنت ابن أبيك، راجل. عبد الله دوت ناتج إيه؟ ناتج أسرة ربانية، أسرة متعاونة. أم السيدة أسماء أما جوز الزبير بن العوام، هي كانت بتقول أما جوزته ما كانش عنده حد يخدمه، أنا كنت بمسك الفرس بأكله وأشيل مش عارف الحاجة بتاعتي وأزرع الأرض بتاعته وأحط مش عارف، وكان من النساء وما كنتش أعرف أخمس، هي بتقول كده، كنتش أعرف أخمس، وكان نساء الأنصار بيساعدوها، وهي بتقول كده وكنا نساء صدق. كانت أسرة منتجة صح، وكانت أسرة متسامحة. الناتج ده بتاع الولد ده وهو صبي صغير عنده 5-6 سنوات 10 سنوات، الناتج ده ناتج هذه الأسرة. لكن احنا عايزين ناخد حاجة بسرعة بسرعة، يلا كون أسرة، وبعدين نيجي نبتدي بقى. نبتدي على ايه؟ ما تشاب على شيء شاب عليه. عايزينك يبتدي يطلع يبتدي على ايه؟ عايزه يبقى متسامح. طب خلينا نقول النقطة لطيفة قوي، كم واحد فينا ما بيجوا أبنائه يجيب لهم هدية بيقول له شكرا؟ كم واحد في حد بياخد الهدية ويسيبها ويمشي على طول، ويسيبك ويمشي على طول؟ صح، هو سمع منك كلمة شكرا أصلا، سمعك وانت بتقول لأمه شكرا على الأكل اللي عملتيه، يعني جزاك الله خيرا على الحاجة اللي انت عملتيها، ما سمعش دي. عايزه ليه يسمع منك؟ يعني عايزه يسمعها لك ليه وما سمعش منك هذا؟ سمع منك لو سمحت هات لي كوبايه ميه، سمع منك بتقول لامه لو سمحت اعملي لي كذا، ولا سمع منك هات كذا اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا؟ وبعدين بتيجي تشتكي الاولاد بيعاملوني معامله وحشه. احد الناس مره كان بيقول انا خلفت ابني عبد الرحمن وبعدين اشتغلت في الشغل 15 سنه كده، وبعدين لقيت ابني جنبي فبقول له يا ابني هات لي كوبايه ميه، قال لي انا مالي ربه لي بقى، مين لي رب مين؟ هو انت تقعد ناس عيالك 10-15 سنة وبعدين تيجي تقول اخوانا ربولي او دوسولي على زرار ربوا العيال؟ ما هو انت ناتج هذا الامر، ناتج الامر ده مش ممكن يطلع فجأة، ناتج الامر ده عشان تيجي تقول انا عندي عملت اسرة مسلمة، اسرة يغلبها الحب، اسرة كل اركانها بنتحمل بعض، وبرضو في مشاكل في البيوت وفي زعيق وفي كذا وفي كذا، بس الخلافات موجودة، مش الجيران سمعوا صوتنا، يعني مش كل قرايبنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة وجايين يجمعوا عشان يحلوها، مش كل قرايبنا دلوقتي قاعدين عشان يطلقونا بينا وبين بعض عشان نخلص ونرتاح ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، ده حتى في الطلاق ربانية صرحوهن مش عارف دك. حتى في الطلاق لو ماشي على كتاب، إذا كانت الدنيا ماشية كده هتجد الدنيا وضعها مستغرب. لا أنا مش مستغرب، محدش يستغرب إن كل 5 دقائق في حالة طلاق في مصر، لأن لما كل واحد عايز يعمل أسرة بيعملها على الشاكلة اللي هو عايزها، مش عايز يرجعها للمعيار بتاع ربنا عز وجل، إنها ربانية المصدر، إنها أسرة منتجة، إنها أسرة متسامحة، إنها أسرة متعاونة. غير كده لا، غير كده تبقى كأننا عاملين تعاقد بيننا وبين بعض، كل واحد عايز ياخد أكبر مكاسب ويخسر التاني أكبر خسارة. الأمريكان واليابانيين مختلفين أوي في التفاوضات في المفاوضات. اليابانيين بيحطوا القواعد العامة وبعدين بيجي يقولك لو حصل خلاف لازم هيتحل, أصل إحنا مش بنعمل شركة عشان تتفك. الأمريكان مختلفين شوية في التفاوض, بيحط كل اللي ممكن متوقع في هذا الأمر, حتى شروط التحكيم, حتى لو جينا نحتكم لحد نحتكم لفلان نحتكم لكذا, أصل هو حاطط وضع مختلف شوية. دي الدنيا على هذه الأمور. قبل ما نختم لازم نجمع الأمور كده. أول حاجة لازم تبقى عارف بتحلم بإيه, وعشان تحلم بحاجة لازم تبقى محدد هتوصل لها إزاي. بحلم أعمل أسرة, طب تعالى أقول أنت عايز تربي نفسك على إيه الأول. إحنا جينا نربي عيالنا لقينا نفسنا محتاجين نتربى من أول وجديد, مش معنى كده للأباء والأمهات ما ربناش لا قدر الله, لكن الدنيا وضعها بيختلف, كل واحد عنده سلوكيات لازم يروض نفسه عليها في هذا الأمر. يعني أصل الله عز وجل في نهاية الحلقة أن يعطيكم وقتهم ما في الدنيا وأحسن ما في الجنة وأنفع الكتب, وأن يجمعنا وإياكم مع النبي على الكوثر. إن كنا أحسن في الله إن كنا أساءنا في الشيطان, جزاكم الله خيرا, نلقاكم على خير مرة ثانية إن شاء الله في بستان الحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.